الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. تقدم الكلام في الدرس الماضي في متحرية المضاف للخبث، وقلنا أن المسألة خلافية بين القدماء، وأن بدت اتفاقية عند المتأخرين، ولكن حدود الاختلاف ليس بذلك الوسع، كما قرأنا بعض الكلمات أو بعض ما نسب إلى عظماء الأصحاب من فقهاء الأمة رضوان الله عليهم. بعدما عنونا الباس يبدأ التفصيل في الاستدلال على كل طرف أو على كل واحد من الطرفين. سيدنا الأستاذ الإمام الخوي رضوان الله عليه كما في تنقيحه ابتدأ بالحديث بما نسب للفيض الكاشاني من القول بمطهرية المضاف للخبث، ولكن بما أن هذا القول إنما هو فرع من فروع المسألة أو قول من أقوال المسألة، فعلينا أن ندرجه في العنوان التقسيمي عندما قسمنا القائلين إلى قسمين، فندخله في القسم الأول وهم القائلين بمطهريته. ولكن بما أن الفيض فقيه متأخر ولم يكن من الفقهاء المتقدمين، هذه أولا باعتبار هو عاش على الظاهر بالقرن العاشر الهجري أو الحادي عشر، يعني بين العاشر والقسم عمر بالعاشر وقسم من عمره بالحادي عشر رضوان الله عليه. والفيض الكاشن العجيب فيه مع أنه لم يعرف عنه كفقيه، وإنما عرف عنه كفيلسوف وأخلاقي، وما ربما يعبر عنه بتعبير عرفاني من سلاك مذهب العرفان المعروف، العلم المعروف معروف هكذا. وكثير من كتبه أو أكثر كتبه إنما تدخل في هذا المضمار، وهو الجانب الأخلاقي والعرفاني والمعارف الدينية التي تخص هذه العلوم. وعنده كتابان، أحدهما بالفقه اسمه المفاتيح، وهو كتاب أشبه بالفتوى، قليل الاستدلال فيه، طبع قبل ما أدي 40 سنة وأكثر، الطبع عندي عدة مجلدات، لعله 3 مجلدات أو أكثر، وسوف أتحدث عن هذا الكتاب. وعنده كتاب آخر من الكتب التي تعتبر الكتب الجامعة، تحط وتجعل بصف الوسائل والبحار، وهو كتاب الوافي. وكتاب الوافي الذي تفرد به أمران: الأمر الأول أنه جمع الكتب الأربعة، وكما تعلمون أن الكتب الأربعة التي هي مدار الاستنباط قد تفرد الكافي الشريف بالبحث عن الأصول ثم ختمه بالروضة، ولم نجد في باقي الكتب حديث آخر بما يتعلق بأصول الدين أو بما ورد بالروضة، إلا مشتتات بما يتعلق بأبواب الفقه، مثلا في بعض المطالب أو الروايات قد لا تقع محل استدلال فقهي فرعي، وإنما قد تكون رواية أخلاقية، ولكنها وردت في الكتب الأربعة ضمنا فبوبها طبق أبواب جميلة جليلة. ولعله لم يأتي لحد الآن من الفقهاء ومن غيرهم من استطاع أن يبوب الكتب الأربعة بهذا التبويب العلمي الفني الراقي، ولهذا نال إعجاب الفقهاء رضوان الله عليهم، وأصبح الكتاب الشريف الوافي مرجعا يرجعون إليه بمستوى بطريق يختلف بمقدار بعض التفصيلات عن الوسائل. طبعا الوسائل يختلف عن الوافي كثير، أولا الوسائل أكثر من الكتب الأربعة، ثانيا طريقة عرض الوسائل، طريقة الفتوى كان يفتي ثم بعد ذلك يستدل بالروايات على الفتوى. الشيخ لا، الفيض لم يكن يفتي، وإنما كان يعنون الباب ثم يذكر الروايات التي وردت في ذلك الباب بخصوص الكتب الأربعة ولا يتعداها. هذا أولا من حيث العمل الفني العلمي العظيم الذي قد ظهر منه رضوان الله عليه، هذا عمل. لكن الشيء الآخر أهم منه أن للشيخ الفيض شروح وتعليقات وبيانات علمية استدلالية على الفروع، وهذا شيء جعل هذا الكتاب يصبح من كتب الاستدلال الفقهي إضافة إلى ما فيه من الفروع، مسائل الفروع، لكن هذا الكتاب فيه من قوة البيان والإشارة. نعم لم يدخل مثل كما هو الآن الجواهر مثلا والحدائق ولا ذلك، لا، هذا طريق استدلال عميق، هو استدلاله أول باني على الاختصار أشبه شيء، طبعا ما أكون نسبة بس باب التشبيه فقط، التشبيه يقرب من وجه ويبعد من وجوه، مثل المستمسك للإمام الحكيم رضوان الله عليه، فالمستمسك قليل العبارة غزير المعاني. الشيء الذي جعل هذا الكتاب مورد اهتمام الفقهاء والرجوع إليه، ولذلك يذكر في كتب الاستدلال. مثلا أنا أتذكر في حضورنا عند سيدنا الأستاذ الإمام الشهيد قدس الله نفسه الزكية، في بعض الأحيان كان ينقل رأي الفيض، مع أن الفيض كنا نتصور كسائر الفقهاء، وياك فقهاء، عندنا آلاف الفقهاء، آلاف الكتب الفقهية، عادة بالبحوث الخارجة التي هي محط البحث مثل هؤلاء الأساطين، كانوا لا يذكرون الآراء الفقهاء العاديين، وإنما الذين ليس لهم خصوصية بتعبير أصح، وإنما يذكرون رأي الفقيه الذي له خصوصية من الظهور وقدرة الاستدلال وإلى آخره. كنت أنا شخصيا أستغرب من ذكره، ولكن واقعا هو بعد هذا العمر الطويل الذي قضيناه بالبحث والدرس، رأينا هذا الشيخ لم يكن كما يوصفه البعض أنه إخباري. إخباري ليس بمعنى المذهب اللي الآن يسموه إخباري، الإخباري أو الأخباري التي كان يستخدم باللغة العلمية يقصد يعني مجرد يروي الأخبار، حاله يمثله كالشيخ الصدوق رضوان الله عليه، مو يعني أخباري، يعني لا يلتفت إلى عمق الاستدلال، وإنما يكتفي بظاهر الأخبار، كما ربما يقال بالنسبة للحر. أنا أقول ربما، لأن أنا لا أقبل هذا الكلام كله جملة وتفصيلا، لكن هذا مشهور كان عادة بما يجري في مجالس الدرس والبحث في أزماننا، لست الآن أتكلم عن أكثر من 50 سنة قطعا، في تلك السنين الغابرة بالنجف الأشرف كان الوضع العلمي هذه رؤيته. إذن عندما رأيت أن السيد الأستاذ ذكر أول ما ذكر وقبل أن يذكر التفاصيل قول الشيخ الفيض، النقطة الأساسية ليش يذكرون الفيض، خصوصية الذكر الفيض مع أنه لم يعرف عنه قوة الاستدلال، قوة الاستدلال لم يعرف، أو مثل صاحب الجواهر والحدائق الحق يقال أن صاحب الحدائق في حدائقه قد أبدع، سواء خالفته ببعض الاستدلال أم وافقته، لأن مو باب أنه يعني ما قاله صحيح أو مو صحيح، وإنما التقييم العلمي لصاحب الحدائق رضوان الله عليه كان عميق الاستدلال. طبعا طريقة استدلاله وقوة الاستدلال تختلف عن صاحب الجوار، الآن لست بصدد تفاصيل هذه المطالب، ولو أن طالب العلم للأسف الشديد هذه المطالب من زماننا والقبل الظاهر، ما أتذكر يعني أنه لا تطرح في دروس الخارج، وإنما تطرح في المجالس الثنائية ثلاثية مو بعنوان درس، مع العلم أن هذه لها أثر، هذه المطالب أثر كبير في تربية الطالب لينال رتبة الاجتهاد. يعني أنا لا أتصور أن طالب العلم سوف يهيئ أن يطوي مراتب العلم ويصل إلى رتبة الاجتهاد إذا لم يدرس، هذا في الواقع مسائل علمية، مرة تريدون تجعلوها علم مستقل هذه المطالب جميل، لكن كثرة العلوم هم تضيع كثير من الفوائد، وهو له مناسبة هذا البحث في المسائل الفقهية. فلذلك أنا أصر في دروس الخارج التعرض إلى هذه المسائل، قد البعض يعتبرها ليس لها مدخلية في الاستدلال. لا عمي، لها مدخلية، لها مدخلية. معرفة ذوق الفقيه في طريقة الاستدلال والفرق بينه وبين الفقيه الآخر، هذه تعلمك كيف تكون مجتهدا، لك ذوق فقهي. حبيبي، الاجتهاد ليس هو أن تشكل على الأستاذ أو يصير رأيك رأي المفيد أو رأي الطوسي أو تخالفهما أو تخالف الغير، هذا مو اجتهاد، هذا اختيار فتوى، اختيار فتوى، هذا أصلا مو اجتهاد، أصلا ليس اجتهاد. كما نجده عند بعض الطلبة الذين يزعمون أن لهم مقامات الاجتهاد، لا ليس هذا اجتهاد، هذا إنسان يقرأ يدرس يقدر أن يحفظ الأقوال، يميز بين الأقوال، يختار أحد الأقوال وربما يستدل بما استدل به الآخرون ويقتنع. طبعا هذا يعتبر أيضا اجتهاد الآن بالحوزة، بالحوزة يسموه حوزة النجم، حوزة القم، قم المقدس، هذا يعتبر اجتهاد، وعلى أثره يجعلونه مجتهدا، ويجاز بالاجتهاد من كان في هذا المستوى. لكن التحقيق العلمي، مش أن ندخل في معنى الاجتهاد والتقليد، لكن من ما طول جرينا، لأن أنا بعد خب ما راح ندرس الاجتهاد، درسنا قديما قبل حدود 35 سنة جزء أكثر، قبل درست كتاب استدلالا، يعني درست ما راح أعيد ما درسنا، وعمر ماكو بعدهم حتى ندرس ونعيد، ما بقى من عمري إلا صبابك صبابة الإناء. هاي هالكم يوم نستفيد، نسأل الله أن يجعلنا نقدر أن نخدم مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، الله يسلمكم. على كل حال، فمقصود لماذا ينقل ومن هو الذي ينقل؟ أستاذ الفقهاء السيد الخوئي، السيد الخوئي دقيق جدا، وكذلك سيدنا الأستاذ الشهيد الصد كان من الدقة العلمية، من يراجع التقريرات التي كتبت أو كتبها بيده، إن البحوث هو كان يكتبها رضوان الله عليه، بحوث الأروة الوثقى أنا أتذكر كان يكتبها على الدفاتر المعينة، حسة سورة دفترهم لحد الآن أمامي، قدس الله نفسه الزكية. مو قليلين ذولا عندما يذكرون، ليش يذكرون الفيض؟ سبحان الله. هنا جوابين، جواب أنقله عن صاحب كشف الغطاء الشيخ الأكبر الشيخ جعفر رضوان الله عليه، صاحب كشف الغطاء، كتاب العظيم هذا بالفقه الاستدلالي، وله مزاج عظيم. على كل حال، الشيخ جعفر قد ذكر في بعض المسائل، ولعله في هذه المسألة أتذكرها أو في غيرها، بس في هذه المسألة على ما أتذكر، وهو التطهير، قابلية تطهير المضاف للخبث. وإذا به يقول عندما ينقل قول الفيض، ويبدو يأتي قول الفيض، يقول أن آراءه الفقهية غالبا تكون غريبة، هو يعبر شاذة، شاذة مو معنى هذا الشذوذ اللي احنا نفهمه، الشذوذ باصطلاح الفقهاء يعني ندرة القول، يعني أن القائلين به من الندرة والقلة بحيث كاد أن يتفرد بالفتوى بها. مجرد يعني تقريبا ما معنى ما ذكر سخب أن ما ذكر النص الآن. لو أراجع النص تدون أن قراءاتي قديمة، لكن الآن ما محضر هذين المطالب، أنك محضر غير مطلب، لكن جرى الحديث قلت لا بدنا نتحدث نكمل لا نقطعه، يعني إذا قطعنا بعد ما تستفيد مرت اللخ ماكو ما يجي بالبال. وجه الشاهد أنه ربما فهمت أنا في ذلك الوقت من كلامه عندما قرأت مشعر كلامه بعدم الرضا، مشعر نص ما يوجد، عدم الرضا على فتاوى الشيخ الفيض رضوان الله عليه. هذا وجه، ولكن في الواقع ليش أقول مشعر؟ أول عبارة يمكن أن تؤول منه رضوان الله عليه، ثانيا هو الشيخ جعفر له أسلوبه الخاص في البيان، كان عربي المزاج كما يسمى، هو عربي الحمد لله، طبعا ما فخر لعربي على عجمي، لا بالمزاج بالتعبير بالبيان، بعكس الإنسان الفارسي، طبعا مو الإيراني، الإيراني عدة قوميات، الفارسي الذين يتكلمون باللغة الفارسية. على كل حال بس يقال إذا كان هذا فتواه بلا دليل وفتاوى شاذة فلماذا تذكرونه في الكتب؟ تركوا حال الآخرين الذين شذوا بالأقوال. يبدو الموضوع مو هالشكل، مو هالشكل، مو أنه كان ضعيف الاستدلال ولا يعتنى به، كان يعتنى به لذلك يذكر قوله، ثم بعد ذلك يقول في فتاوى غرابة، هذا الشذوذ بمعنى غرابة لندرة من يقول. طبعا أكو أقوال إليه مثلا في تجويز الغناء كما يزعمون، طبعا يزعمون ليش؟ موجودة في الاستدلال أنه يقول بجواز الغناء، لكن أي غناء ونوع الغناء وتفاصيل المسألة نبحثها في المسألة. ومثل هذه الأقوال الفقهية التي نادر أن يفتي بها آخرون كما يقولون، طبعا موجودة في كتبه مو يعني ما موجودة، لكن ما هو مقصود من العبارة؟ لأن كتاب المفاتيح هو نفسه يحتاج إلى شرح. يكفي، انتبه، يكفي أن درس فخر المحققين وقدوة الصالحين المجتهد الأعظم السيد محمد مهدي بحر العلوم قدس الله نفسه الزكية يدرس بحثه الخارج على كتاب مفاتيح الفيض، يعني يشرح كتاب الذي الآن طبع. ما أدري أنا عندي الله يرحم شيخ محمد بحر العلوم جاب لي الجلد الأول المصابيح، مصابيح السيد هذا ما مطبوع، هو كتاب عظيم للسيد بحر العلوم قدسه المعروف، سيد بحر العلوم القبر الآن معروف بمسجد الطوشي العظيم عظيم الطائفة، هذا مما رزق خدمة المولى كرارا ومرارا وإلى آخره، الذي آتاه الله من العلم بحيث سموه العلماء بحر العلوم. هذا كان يدرس شنو؟ كتاب مفاتيح الفائض، يعني القول أنه لا يعتنى بقول لا، لا يعتنى وزيادة جين. إذن ندرة فتاوى تحتاج إلى شرح. على كل حال هذا كله دفاع عن السيد الخوئي أكثر من هو دفاع عن الفيض. ليش؟ لأن السيد الخوئي في التنقيح أول ما ابتدأ من الأقوال هو قول الفيض، ثم بعد ذلك بدأ بنقاش مع هذا القول، نقاش طويل. احنا الآن نوافق سيدنا الأستاذ في هذا البحث، لكن شنو نخلي؟ نخلي كلام الفيض ضمن دائرة التقسيم الفني، وهي أن القول بطهارة الماء المضاف للخبث على رأيين: الرأي الأول على عدم المطهرية، هؤلاء من المشهور بهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى كما قلنا رضوان الله عليهما، شيخ المفيد أستاذ المرتضى، والمرتضى دعا عليه الإجماع كما سوف نرى، قال الإجماع على تطهير، يعني إمكان تطهير المضاف للخبث. أنا أقولها واضحا، ما طول إحنا في هذا السدد دفاعا عن الفيض أو بيان قول الفيض. الفيض ربما أول من استدل على القول هذا بالتطهير بأدلة لم تكن معروفة سابقا، وهو ما يعبر عنه بدليل الإزالة، وهو مخ هذا البحث، مخ هذا الباحث الذي هو تطهير المضاف على الفرض بقوله، يعتمد على قاعدة الإزالة مهما كانت سوف. طبعا هناك للعلم خمسة وجوه يذكرها الفقهاء، خمس وجوه ليش أن أو كيف أن يكون المضاف قادرا على إزالة الخبث، يذكر في المقام خمسة وجوه. وجه من الوجوه يسمى الإزالة، لو تقرأ إن شاء الله ندرسهن الوجوه الأخرى إذا طان الله عمر، نشوف كلها محورها ترجع إلى الإزالة. إن ثبتت الإزالة يمكن العمل بعد بالوجوه، أما إذا عدم ثبوت الإزالة حينئذ حتى الوجوه الأخرى لا تكون قوية بالاستدلال. من أشار إلى هذا؟ هو الفيض رضوان الله أشار، قلنا كتابه على نحو الإشارة. أنا درسنا اليوم بما فيه الكفاية وأخذنا وقتكم، والحمد لله بكرة إن شاء الله نذكر الوجوه التي قيلت في المقام. طبعا هو راح نرجع للفيض، نرجع للفيض قوله ممن يناقش، خصوصا عندما نصل إلى ما بينه من الإزالة. شنو الإزالة؟ كررناها، نبينها إن شاء الله بالدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.